بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تحدثنا بما ينبغي ونكتفي به في الحلقة السابقة حول عناصر الإثبات الصدوري، يعني أي تراث ديني حتى نعتمد عليه في حقائق الدين، ومنه التراث المهدوي، لابد من اعتماد وسائل إثبات الصدور. لا نستطيع لمجرد النسبة أن نبني على أن هذا الكلام صادق عن النبي الأعظم أو صادق عن أحد أئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ووقفت في نهاية الحلقة الماضية على ما ببالي على أنه لابد من حديث على مستوى الخطوط العريضة بالنسبة للمضامين. طبعا التراث المهدوي متنوع في مضامينه، تراث يرتبط بإثبات أصل المهدوية، وهذا تراث إسلامي عام. تراث يرتبط بتحديد الشخصية بالإطار العام وفي الإطار الخاص. في الإطار العام يعني كونه من نسل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني من نسل علي وفاطمة.
نعم.
إذ ليس لفاطمة
بعل إلا
غير علي سلام الله عليه. كفء جيد، وهذا بإجماع التاريخ يعني. لكن قيل فاطمي من جهة أنه ورد في روايات أهل السنة أن المهدي، الحديث الصحيح المتفق عليه تقريبا، حق من ولد فاطمة عليها السلام. بهذا النص رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من ولد علي عليه السلام. وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا. هذه دائرة، الدائرة الأكثر خصوصية واضح أن نسل الزهراء عليها السلام من الحسن والحسين عليهما السلام. هنا يحصل كلام أنه في الدائرة الإسلامية العامة، في الدائرة السنية مثلا يميل أكثر السنة إلى أنه من نسل الحسن عليه السلام، ونحن عندنا وضوح رؤية كامل فيما يرتبط بهذا المجال حسيني، وهو من الأئمة التسعة من صلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه آخرهم. الروايات متواترة عندنا في هذا المجال. إثبات الشخصية تراث كبير يعني عند السنة وعند الشيعة. عند الشيعة طبعا تراث كبير جدا. العنصر الثالث في دائرة إثبات الشخصية إثبات الشخص بعينه، بمعنى إثبات ولادته من صلب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا تراث عندنا جليل وموجود ومتعدد ومتكرر ومورد اهتمام كبير من قبل علمائنا قديما وحديثا، خصوصا في إطار رد الشبهات عن الذين يدعون أنه لم يولد، وما يتفرع عليها من شبهات، شبهة طول العمر أو إلى آخره. مع أنهم يعلمون أن طول العمر في هذه الأمة غريب، أما على المستوى المسرح البشري تاريخيا ليس غريبا. القرآن ينص على طول الأعمار في الزمن السابق للأنبياء ولغير الأنبياء، والتاريخ المسلم ينص أن الناس كانوا طويلي الأعمار، 1000 سنة 1200 سنة عمر عادي. كان في زمن نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الأمر استثنائي، فمن الطبيعي أن يكون الحديث عن عمر استثنائي. ظروف استثنائية استدعت عمر استثنائي. جيد، هذا تراث. التراث الآخر على مستوى الخطوط العريضة تراث الغيبة، أصل الغيبة، أن المهدي له غيبة. من قال سيولد في آخر الزمان ما عنده شيء اسمه غيبة، وهذا خاص بالشيعة، يعني بدرجة 90% خاص بالشيعة. خليني أقول
من قال سيولد آخر الزمان خاص بالسنة أم بالشيعة؟
لا لا، من قال سيولد تراث الغيبة، أقول تراث الغيبة بعد الولادة خاص بالشيعة تقريبا،
دولة العامة.
سوى بعض السنة الذين صرحوا بأنه ولد وأنه ابن الإمام العسكري، هذا بالملازمة ما بعد في الغيبة، لكن بالملازمة لابد أن يقول بالغيبة، لأنه بعده لم يقم بثورته العالمية التي يملأ الأرض بها قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلما وجورا. تراث الغيبة تراث مهم عند الشيعة، وهذا فيه دوائر. أصل أن له غيبة أو غيبتان، في الروايات واضح غيبة ناقصة وغيبة تامة. طبعا صغرى وكبرى ما موجود في الروايات لكن مصطلح صار عندنا ولا مش حتى في الاصطلاح، الغيبة الناقصة غيبة صغرى يعني. زمن السفراء الخاصين اللي استمرت من تاريخ الولادة 74 سنة، من تاريخ وفاة واستشهاد الإمام العسكري عليه السلام 69 سنة إلى سنة 329 للهجرة في أواسط شهر شعبان بوفاة السفير الرابع يعني رضوان الله عليه. يتفرع على هذا حقائق الغيبة، هذا هون في الأمور الأصلية ما بيصير كلام كثير عادة إلا بين مذهب ومذهب، لكن عندما تدخل إلى التفاصيل هم بيصير في كلام. يعني مثلا في ظل الغيبة تدخل إلى عنوان جديد عريض مهم جدا، عنوان علامات الظهور، شو المراد منها، شو تفاصيلها، وهنا يتسع ويضيق، يتسع ويضيق الكلام. أي يعني في روايات غير شيعية، في روايات من مصادر أخرى مثل مصادر الفتن لنعيم بن حماد وغيره، وفيها المجال في روايات صحيحة وفي روايات ضعيفة، في خلط جيد على مستوى المضامين، في خلط بين ما هو من علامات الظهور وما هو من أشراط الساعة مثلا، أو من علامات القيامة، أو من أحداث تكون في المستقبل وما لها علاقة بالمهدوية. هذا موجود ونشأت منه تقسيمات، علامات قريبة وبعيدة وعلامات وإلى آخره، تقسيمات موجودة في الكتابات المعاصرة يعني. وكان لنا وقفة مهمة عند هذه في محور من محاور برنامج نداء السماء، حيث اخترنا في العلامة أنها في الأساس شروط الثبوت مش شروط الإثبات، يعني شروط ظهور الإمام المهدي عليه السلام، مش علامة بالمعنى الإثباتي بأنه حدث هذا يكون هذا، مثل علامة الأفعى مع الكأس للصيدلية أو علامة الكذا. جيد، هذا أيضا عنوان مهم بيتفرع على هذا في الغيبة، فتن الغيبة، فتن الكثيرة، هذول بيصير فيه إذا ما رعينا المنهج السندي اللي بحثناه سابقا، أو منهج الوثوق الاطمئنان بصدور الرواية. ما شاء الله شو بيطلع عندك روايات من طرق السنة ومن طرق الشيعة. إذا رعينا المنهج المقصود كثير من الروايات لابد أن نستبعدها. طبعا هذا لا تستسهله ولا يستسهله الإخوة والأخوات، عدم مراعاة هذا المنهج على مستوى السند هو أحد العوامل لما يسمى بخارطة الطريق. إسا بتشوفوا على الفضائيات في بعض الكتابات أن هناك ناس بيطلعوا بيحكوا عن عصر ظهور الإمام وقرون ظهور الإمام وكأنهم عاشوه وكأنه أوحي إليهم، بيذكروا خارطة كبيرة طويلة عريضة. أنا بالتدقيق فيما يقول هؤلاء أو يكتبون أرجع هذا الأمر لثلاثة أمور رئيسية.
الأولى،
الأمر الأول يرتبط بعدم باعتمادهم على كل غث وسمين في هذا المجال. ليش؟ لأن هذا في رأسه في ذهنه بده يرسم خارطة كاملة، لذلك مضطر وين وجد رواية
من هون
عند السنة أو الشيعة، تملأ فراغ حتى يملأ فراغ الخارطة، ما تبقى الخارطة فيها ربع خالي. واقع عنها كذا عم بتكلم الأمور كما هي. فبيعتمد على الغث والسمين، وأنا أدخل إلى خطورة الأمر بعد قليل، لأنه كله خطير لكن في شيء خطير واقع. الأمر الثاني اللي ما بيعتمد عادة هو أنه في مقام دراسة المضامين ما بيدرس دراسة علمية، بيأخذ رواية لأنه فقط صحيحة السند وما بيقارنها ببقية المرويات. يعني هو الخارطة اللي بينفعها الرواية. طب في روايات بتنافي هالرواية، في عام وخاص، في مطلق ومقيد، في 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 روايات نطمئن أنها صدرت مش لبيان الحقيقة. لو كانت صادرة صدرت مثلا لظرف خاص، لطقية خاصة إلى آخره، وهذا موجود. يعني مثل ما البعض بيحاول على المقلب الآخر مش على هالمقلب اللي عم نتكلم فيه، يستدل بالروايات التي واجهت بعض الخارجين في زمن الأئمة عليهم السلام باسم بني هاشم، وعملوا ثورات والأئمة هاجموهم، بعضهم بيستدل بهالروايات لهجوم أي ثورة حق عالمية إلى نهاية الدنيا، مع أنها قضايا مخصوصة بزمانه.
نعم.
أنه ما من خارج يخرج إلا ويزيد في مكروبنا ومكروبنا، فبيجوا بطبقها على ثورات العلماء الكبار والفقهاء الأجلاء الذين خرجوا مع ظروف مآتية لرفع ظلم أو ضيم في هذا العالم. هذا فكر تخديري خطير، خطير جدا.
نعم.
هذا إذا بيجي لإنسان فقيه يفهم بشكل دقيق مغازي الكلام، يعرف كيف يتعامل مع هذه المرويات بشكل دقيق.
جميل.
أي. ولذلك بعض الحراف الفكري مثل الحراف الطيف المسمى بالحجة مثلا، الذي يقول بعدم أي حركة بس صلي وصوم وليكثر الفساد و و و، بيعتمد على أمثال هذه المروية.
لما كثر الفساد يصفق،
فليدلوني على فقيه من مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقبل به الكلام. هذا مرتبط بالدراسة المضمونية. هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة وهي الأخطر،
وهي
أخطر هذه، لأن هذه تنتهي إلى جعل وضع. طيب، أخذوا بروايات ضعيفة، وأخذوا بمضامين ما أدري شنو، ما درسوا دراسة علمية. الدائرة الثالثة شاف أنه يبقى في الخارطة أماكن فارغة، خارطة الطريق، فيودعونها تحليلات من عندياتهم
كمرويات.
يعني
كمرويات
صار ما بيتجرأوا يقولوا هذه الرواية، بس يقولوا هالحدث مع هالحدث بالمنطق لازم يكون بينهم كذا. طيب يا أخي، أنت هذا ما ثبت بشكل علمي، وهذا ما ثبت بشكل علمي، فكيف بالثالث اللي فرعت عليهما؟ يعني مثل الجذب مثلا، انه عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه افضل الصلاه والسلام ينزل ويكون وسيط مثلا. شوف الفكره الافلاطونيه.
نعم.
بين الامام المهدي عليه السلام وبين الغرب، اوروبا وامريكا وكذا، وبيسوي هدنه بين الامام المهدي وبين الغرب لمده 10 سنوات حتى يستتب الامر. أخي، وين وجدت هذه في حديث؟
جميل.
وين توسع الخيال والتحليلات؟ أنا ما بقول أنا أو غيري من مجموع الروايات تطلع عنا تحليلات، بس هذه التحليلات تبقى تحليلات ما تصح حقائق حتى أكتبها في الكتب أو أأتي وأقولها في الشاشة.
نعم نعم. جميل. جميل.
بعض الأوقات مو هذا ما إلى ضابطة، بعض الأوقات في ناس طيبين عاطفيين على منام بيرسم لك يزيد في الفسيفساء إن صح التعبير،
وما أكثرهم.
مولانا، هذا تلاعب بدين الناس ولو كان عن حسن نية. هذا ما يجوز أبدا، هذا تخريب. وإن اعتقد صاحبه أنه يخدم القضية المهدوية أو العقيدة المهدوية.
نعم.
أو التراث المهدوي.
نعم.
هذه مأساة موجودة على أرض الواقع. أنا ما عم بتكلم في الهواء، ولا عم بتكلم عن 500 سنة قبل، عم بتكلم عن يومياتنا.
نعم نعم.
موجودة، وأنا بتأسف كثيرا عندما أجد أمثال هذه القضايا تصدر من بعض أهل العلم. استشاب غير تصدر منه هالقضايا، هذه ما لها التأثير، بس عندما تصدر من بعض أهل العلم خطير،
مشكل،
وتشوش في الذهنية العامة. والمشكلة وين؟ أنك تجد أمثال الكلمات المعتمدة على هكذا جو شرحته الآن تجد لها قبول عام.
قبول.
ليش؟ أو كثيرة. ليش؟ لأن الناس بعاطفتها تنزع لهذا الأمر.
صح.
تحب هذا الأمر، تريد هذا الأمر.
نعم.
خصوصا عندما تترى وتكثر الأحداث. كم سمعنا نحن في هالخمس ست سنوات الأخيرة؟
كثير.
سفياني فلان
فلان فلاني
بالعراق، ما حاول البعض يطبق السفياني على أبي مصعب
الزرقاوي بالعراق وعلى البغدادي وعلى فلان.
طيب،
وعلى فلان.
قتل الزرقاوي، انتقلوا إلى فلان
إلى البغدادي إلى.
طيب، ما في الشام ما حاول البعض يطبق على أشخاص معينين؟
طبعا.
صار يقولوا الأشخاص البارزين فلان وفلان وفلان وفلان، جيش الإسلام وأدري شنو، ما بتجيب أسماء. طيب، ليش؟ لأن الأحداث سخنت. هذه دوافعها عاطفية. إذا أنا على الصعيد الشخصي مثلا ضمن التراث المنضبط قد أحدث وأحتمل أنه فلان، بس ما بحق لي أنا أتي على شاشة وأقول هذا الكلام. هذا تحليل، هذا مش حقيقة دينية. الحقائق الدينية لا تؤخذ بالتحليلات الباردة.
صح.
لا تؤخذ بالرؤى حتى الصادقة منها.
لا.
لأن الكلام في تأويل المنامات واسع.
سموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وآله
بالمنام اللي شافه بالقرآن أربع خمس منامات.
طبعا
هذا جزء من الوحي.
منام المعصوم، الشيطان لا يتصرف في خيال المعصوم ولا في قوة الواهمة للمعصوم،
فيهدوا البالش.
من هو الرائي الآن؟ ولنا تدري هذه فتكت في بعض الأوساط.
صح.
طيب هذه المقولات الخاطئة وعدم رعاية المناهج أيضا ذهب بنا أكثر فأكثر إلى أي شيء؟ ذهب بنا أكثر فأكثر إلى تطبيق على أشخاص، سواء في طرف الفساد أو في طرف الهدى.
صح.
يعني الآن ما بنسمع كثير نحن سفياني مو شخص، سفياني حالة
رمز.
طيب يا أخي من الروايات صريحة والصحيحة منها شخصون أقبح الناس، ما أدري كذا، أحمر أصفر أخضر، لم يسجد لله قط، سيحمل على جيده الصليب. شو هذا؟
له مواصفات
طبعا تيار. إيه؟ لأن السفياني عنده جيش وعنده طبعاً. ويملك الكور الخمس أو الكور الخمس
طبعا.
طيب عدم أنا ما بآخذ الناس البسط طيبون العاديون، دول عندهم اعتقاد بالإمام المهدي وعندهم عاطفة.
صح. صح.
وعندهم. أنا أؤاخذ من نصب نفسه للناس في موقع الهادي. هذا عليه أن يكون ملتزما بلوازم كونه هادية
طبعا.
متلبس بلباس أهل العلم عليه أن يلتزم بلوازم لباسه
طبعا. طبعا
أنا أحلل وأنت تحلل وهم يحللون، تحليلاتك احتفظ بها لنفسك في حقائق دينية ابرزها كما هي، اعتمد في إثبات الحقيقة الدينية، نص ثبت أنه قاله المعصوم، مش تقول عن المعصوم.
صح.
الأخطر بعد إذا بنروح شوي لقدام، تراث الذي يرتبط بثورة الإمام المهدي
من قبيل
يعني خروج الإمام المهدي.
ايه.
إذا خرج المهدي مو في حروب، في خصم بالبيداء، في بيعة في مكة المكرمة، وفي حركة نحو العراق، وفي فتح البلدان، في بعض أنواع التراث تعطي المهدي شخصية دموية فظة معاذ الله،
جميل
غليظة، وكأنه جاء ليجزر البشرية.
تستحق سمحتك تستحق الوقوف معها شوي، لأنه في الثقافة العامة، في الثقافة العامة مركوز في الذهن أن الإمام نعم يبيد. إسا الإبادة هون كيف؟ خلينا نحن لفت ما مكانها حتى يتم تصحيح.
أنا ما عم بدخل على ولا موضوع، بس بدي بين مكامن المخاطر.
جميل. محطة ثم نعود إلى متابعة هذا البحث ضمن السلسلة المباركة أهل البصائر. ضيفنا أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. نعود بعد قليل. أهلا بكم، السلام عليكم. نعود إلى سياقات هذا البحث ضمن سلسلة أهل البصائر. صح. والبحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. أهلا بكم موجود.
أهلا وسهلا بكم.
لكم الكلام.
جيد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية أن بعض ما هو موجود في التراث أو بعض المكتوبات أو بعض ما يقال على الشاشات كأن المهدي سلام الله عليه جاء ليستأصل البشرية وما يبقي إلا عدد قليل جدا هو اللي بي.
صح.
أي. مع أن المهدي داعية سلام كجبه المصطفى صلى الله عليه وآله.
جميل.
المصطفى شو جاء؟ دع الناس ليبايعوا الله، ما قال لهم بايعوني كشخص. هو رسول الله، بايعوك رسول لله، فالبيعة لله عز وجل.
نعم.
المهدي عندما يخرج مكتوب على رايته البيعة لله.
نعم.
أنا الشخص أساسي في أخذ البيعة لله لأني خليفة الله، لأن الإمام المعصوم الجامع لمواصفات الإمامة، والذي هو فعلا خليفة رسول الله يعني خليفة الله في أرضه.
نعم.
وحجته على خلقه. لكن البيعة مش إلي، أنا أخذها منكم، لكن البيعة لله. جيد. الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى السلم، الدعوة إلى إقامة دين الله، إلى إقامة دولة القيم العالمية، الدعوة إلى رفع الظلامات على جميع الصعد والمستويات. هذه دعوة. نفس دعوة النبي يجددها الإمام المهدي سلام الله عليه. النبي بدأ بالكلمة الطيبة الحسنة، آذوا، هجروا، حاربوا، أرادوا استئصال شأفته، اجتمعت الدنيا عليه،
دعا لهم،
قاتلهم للضرورة.
بضرورة القتال، قاتلهم ليرفع الآثار والأغلال عن عباد الله من قبل أبالسة الإنس والجن لكي يقوم الناس القوم معه لله. دعا في دعوته لموسى ودعا لعيسى ودعا لإبراهيم ودعا 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 لجميع الأنبياء وقال لهم أنا أولئك تكامل الدين وصوله إلى ميقاته الأخير خاتم الأنبياء والمرسلين. المهدي هو خاتم الأوصياء لهذا النبي،
صح؟
فهو يأتي بدعوة النبي صلى الله عليه وآله. الروايات التي تقول يأتي بدين جديد، مو المقصود دين جديد مقابل دين المصطفى والعياذ بالله،
طبعا
هو على وحي المصطفى وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله. دين جديد بلحاظ المقاييس اللي الناس ابتعدت فيها عن الدين. فسيقاتلهم، سيقاتلونهم ابتداء، وسيقاتلهم ليزيح هذه الآثار والأغلال. طبيعي اللي بتعصبوا لهؤلاء النفعيون معهم الذين يأخذون الأموال منهم والذين والذين يفتونهم والذين والذين إلى آخره، سيقاتلهم بمقاتلته لهم.
جميل.
فهو رد فعل وليس فعلا.
جميل.
من حيث الأساس النبي صلى الله عليه وآله خلص بعد وقعة الأحزاب وفتح مكة، صلح حديبية ثم فتح مكة، ثم استأصل اليهود الذين كانوا دائما يكيدون للإسلام من خيبر إلى فدك إلى 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 ذات الرقاع إلى آخره. طيب ثم ماذا؟ شو سوى؟ جاي الجيوش وراح يفتح أراضي،
يفتح نفوس.
أحسنت. النبي بدأ يرسل رسائل غميقة وغزيرة المحتوى. لمن؟ لقيصر، لكسرى، لكذا. شو؟ بأي شيء ربطهم؟ توسعة جغرافيا الدولة الإسلامية؟
أسلم.
أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين. وإلا فعليك ذنب. ذنبان كمان، ذنبك وذنب العجم مثلا، ذنبك وذنب الروم، ذنبك وذنب فلان. طيب عندما البعض امتعض وراد التعدي على الإسلام أبرز النبي شوكة الإسلام، لأن الإسلام مشروع خير، لكن مو مشروع خيري على طريقتنا اللبنانية مثلا. أنه إذا ضربك على خدك الأيمن أضر للأيسر، ما في. جيد. لذلك الخير إذا وقف الشياطين في وجهه لابد وأن يزاحه.
نعم.
هذه إمام المهدي يقوم على نفس الأساس والميزان. أهل النافع كثر في ذلك العالم، الناس ابتعدت كثيرا في مقاييس الحق والهدى، في إجراءات الحق والهدى. ولذلك بعض الروايات بيقول لها ويقتل أربعة أخماس الناس، فبيقول لها الإمام ألا ترضون أن تكونون من الخمس الباقي؟ أي يعني واضح أن منطقتنا على كل مشاكلها رح يكون آمين. الأمر فيها أأمن من غيرها. طيب مو مهم هذا، أنا ما بدي أدخل على التفاصيل.
واضح.
أنا ما يهمني هو الخط العريض.
اعتقادك ليش لكن أخذت هالمنحة التفسيري أنه دموي؟
لا، أنا في عنا روايات ضعيفة مو معروفة المصدر ومو معروفة الأساس، هذا أحد الأسباب. وبعضها مش من تراث مدرسة أهل البيت أساسا. حتى الضعيف منه بيقول لك قال المهدي يلبس قومه أثوابا وبيقول لهم روحوا قتلوا كل من لا يلبس هذا الثوب. شو هالخيالات؟ من أين تجي؟ الآن مسؤولية العلماء يتحقق ويتثبت من صحة المعلومة، من تفسيرها الصحيح، من الجمع بين المعلومات بشكل صحيح. هذا. طيب الشيء الآخر، بعد إقامة الدولة في تراث مهدوي مهم يحكي دولة حضارية في العالم ليس لها نظير، عنوانها ستكون دولتنا آخر الدول، لأنها دولة العدالة الإلهية العالمية حتى لا يقول أحد لو حكمت لعدلت. هذا هو الخط العريض.
هناك السلام العالمي،
القضاء العادل، الوئام، الأرزاق، الاقتصاد المتوازن، أن لا يكون جائع فيها الدولة في العالم كله.
دولة علي،
هذه معالم الدولة المهدية،
دولة النبي، دولة علي،
هذه المعالم الجميلة الحضارية لدولة المهدي.
أنا مش لازم تتبرز على حساب أنه دموي،
وهذا المطلوب، هذا المطلوب. لذلك أنا أقول على المستوى المضموني في التراث نحن مضطرون لإعادة القراءة بشكل دقيق وعميق. نحن لدينا الآن أدوات تواصل، أدوات بحث علمي، أدوات إيصال الصوت، قبل علماء وازنون كانوا يؤلفون كتب لم يكن لديهم إمكانية أن ينشروها فتبقى وربما تخرب وتفنى.
نعم نعم.
الآن يمكن إيصال الحق إلى الشرق والغرب،
أمر متاح أكثر.
لذلك علينا أن نعطي من أنفسنا ونظرنا وعلمنا بشكل دقيق حتى لا نخرب أكثر مما نصلح. صح. واللي يؤذيك الأخسر من أعماله. المهم أن يكون لدينا نحن أصحاب العقيدة مراكز تدرس هذا بشكل دقيق، تبثه بشكل دقيق في الكتابات، في المقالات، في الكتب، في المجلات، في الفضائيات، في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المطلوب، هذا الدقيق، حتى لا نكون من أولئك الذين تفرقوا عن حقهم فعجب منهم أمير المؤمنين أن أولئك اجتمعوا على باطلهم وأنتم متفرقون عن حقهم.
جميل.
طيب إذا إجا طيب كيف التعامل؟ كيف التعامل إذا؟ أنا بدي أروح لأمور عملانية، ما أدري كم بقى من الوقت.
معي 10 دقائق.
بدي أروح لأمور عملانية. الآن أنت قد تقول لي طيب الشاب المؤمن المتدين اللي بدي يعرف الدورات المالية. الآن بنروح على السوق ليشتكي إلى أي دار نشر أو إلى معرض الكتاب تجلب هناك الدور. طيب هذا المسكين
وصلت الفكرة.
بدي يشتكي كتب من هنا وهنا
يشبع.
قد يؤلف بعض الكتب منكر لولادة الإمام المهدي
مثلا.
قد يؤلف لك واحد منكر لأصل المهدوي وهذول شاذون في المسلمين. قد يؤلف لك واحد هدف التخريب
أو موالي.
قد يؤلف لك واحد موالي من المحاضير الحمق. قد يؤلف لك واحد مش من أهل السباحة في هذا العالم. قد يؤلف لك واحد عاطفي كتب للعاطفة مش للعلم. إيه صحيح. لذلك أنا أحذر أشد التحذير من الفكر الالتقاطي فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم.
كي الوعي.
كي الوعي.
أي. لذلك أن لا تقرأ أمثال هذه الكتب خير من أن تقرأها. أن لا تتثقف بهذه الثقافات البدينة.
نعم.
البدينة والدخيلة. ما في الآن بدينة لأنها ضخمة كثيرة. طيب بيجيك ايضا اناس انا بدي بس عم بعطي عينات والله ما بيعجبوا الروايات اللي بتقول سفياني كذا وسفياني كذا او طلوع الشمس من مغربها كذا او كذا بيقول لك احنا بزمن العلم بيتاول منهج التاويلات هذا موجود الان تاويلات يا اخي دفعنا الثمن لقضايا سخيفه يعني الآن لما بيجوا بيقولوا لك والله الجزيرة الخضر مثلث برمودا بتقول الإمام المهدي وين ساكن خب أنا بقول لك الروايات وفيها معتبرات بتقول ونعمل منزل طيبة
مدينة
طيبة المدينة المنورة وهذا مكان طبيعي
روح الأرض
طيب طيب بيجي لك شخص بيقول لك عن في أحداث عجيبة طيب يا أخي خير أحداث عجيبة يمكن حرب غير مباشرة بين الأمريكي والروسي أنا شو أنت أريني بالعالم
صح
يمكن هالمنطقة فيها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى الجاذبية فيها
صح
ما موجودة فبتوقع ما يمر فوقها ليش تجعلون سخافة للبشرية
ليش الضرورة أن تكون مكانا للإمام
ليش تربطها بهذا الشكل لمجرد والله حديث معين أو قضية مو معلومة الانطباق على مثلث برمودا من جهة وإذا انطبق حديث ما معروف رأسه من 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 رجلة ما معروف أصلا من فصلة
نعم.
كيف بتغتب لي عليه خفايا نحن جماعة يا أخي معروفون من أين جئنا وإلى أين نذهب وكيف نبني أمورنا وكيف كيف هالجناية على العقيدة وعلى الشريعة وعلى المفاهيم وعلى التفسير وعلى حقائق الدين
نعم.
وعلى الرؤية نحن أصحاب رؤية ناصعة واضحة للمستقبل ففكرة السرداب قديش نعك فيها وقديش إسا بتستحش فضائية وهابية اللي بتحكيك بالسرداب وسلفية اللي بتحكيك
بتهزمنا
يا أخي وين من وين أنا أأسف أن البعض يقول كلام ثم شو سرداب وما سرداب هذا بيوت العراق كلها سراديب
صح
والبيت الذي كان يسكنه الإمام الهادي والإمام العسكري فيه سرداب وعندما استشهد الإمام الهادي وتوفيت السيدة حكيمة وتوفيت نرجس أم الإمام المهدي وتوفي الإمام العسكري دفنوا واستشهد الإمام العسكري دفنوا في السردار.
نعم.
عادي. نعم. لأن السردار هو الطابق السفلي وفيه أرض.
بس.
هذا محل المقام المعروف ونفس بيت الإمامين العسكريين. نعم. صلى الله عليهما. طبيعي الإمام أول ما غاب عندنا رواية ومصحيح السند أيضا أنه أول ما غاب أول ما كان شهد فيه وهو داخل في السردار أول ما كان شهد فيه آخر مرة يعني آخر مرة شهد فيها الإمام عندما دخل في السردار لكن طلع من باب السردار وما حد شافه بعدين طلع من مكان ثاني أما بيقولوا لك تعيش في السردار جيبوا لي عالم واحد من علماء الشيعة أو نص أو حديث واحد قال بأنه يعيش في السردار أخي نحن بزمن ما تستطيعون تزوره مثل الزمن السابق
صح
الآن قلمة الحق تصل وهذا أحد الجوانب الإيجابية في القضية
نعم
المهم أن لا نكون نحن شركاء في هذا من المشكلات الأساسية في هالمجالات مشكلات التطبيق
ما أوجعها
إيه أو بعضهم بيبني لي يعني الآن مدعو اليمانية في الآونة الأخيرة في العراق مثلا بيبنوا أساس بنيانهم على وصية ضعيفة إنه بعد الإمام المهدي في 11 مهدي وهم اللي بيحكموا العالم وهم اللي بيسووه طيب وين قالوا وصية النبي لعلي ليلة وفاته صلى الله عليه
وسلم
ماشي يا أخي ماشي وين هالوصية مين من علمائنا بنى عليها وين سندها الصحيح وين اعتبارها وين عقيدتكم المسلمة أن الأئمة 12 أولهم وآخرهم أولهم وآخرهم منطلق للدنيا غير المعصوم في منظومة فكر ومدرسة أهل البيت عليه منطلق الإمام غير معصوم إلى عشرات بل ربما مئات العناوين يا أخي اللي ترتبط بالدراسة المضمونية دعوتي الآن ولا موضوع أنا دخلت إليه وعطيته أنا هدفي أن أعلي الصيحة لأحذر وهذا واجبي وواجب أهل العلم وواجب المدافعين جميع المدافعين عن حياض العقيدة والشريعة والإسلام ككل ومذهب أهل البيت على وجه الخصوص لأننا نعتقد أنه الإسلام المحمدي الأصيل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن نعتمد في السند وفي الدلالة وفي المضمون وفي النتيجة المنهج العلمي الرصين الوزين المعتمد والمعتبر في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا بيطلع لك ناس بيتأولوا بطريقة خاطئة بيطلع لك ناس في ناس طالع معهم مثلا أن المهدوية أساسا مو فيها النشأة ويمكن أشرت له في حلقة سابق في نشأة أخرى هذا ومن يكذب بأساس المهدوية سيان
طبعا
لأن كل عقيدة المهدوية أنه يحكم هذا العالم ويقيم دولة العدل الإلهية في هذا العالم إذا في عالم آخر إيه الله عز وجل سيقتص من جميع الظالمين هناك والكافرين وقتلة النبيين والأوصياء
أستاذ لديه دليل أصدع لهذا الكلام
يا أخي هذا تأويلات على مشارب خاصة
واضح.
هذه بسميها مشارب خاص
واضح.
انك انت تتأول القرآن وتتأول الحديث لان عندك مبنى علمي في مدرسة عرفانية معينة او في مدرسة ذوقية معينة او في ما ادري ماذا في من القضايا عجائب في الجو الاسلامي العام
نعم.
هذه العجائب والغرائب والتأويلات والتحليلات انا اكرر في نهاية الحلقة من حقي وحق أي واحد أن يحلل ما يحلو له
لكن
ليس من حقه أن يجعلها حقائق دينية
صح.
يتلاعب بذهنيته واعتقاده أولا ويتلاعب بذهنية واعتقاد الآخرين ثانيا حذاري حذاري وهذا أخوف ما نخافه على المؤمنين وقضاياهم لكن هذا لا يعني أني متخوف من تخريب الأصل الأصل رصين وزين متين
محفوظ
ناصع محفوظ عند أهله ومن أهله الذين يبرزونه بشكل صحيح وسليم
جميل.
نعم ولي صيحة واحدة في نهاية الحلقة في نصف دقيقة أن حوزات أهل العلم ومراكز أهل العلم مسؤولة الآن أكثر من أي وقت مضى على الدراسات الوزينة لتحصين الناس
جميل.
نحن نعمل
كل واجباتنا في إطار الفتوى الفقهية، علينا أن نعمل كل جهودنا أيضا أهل العلم الكبار في الفتوى على مستوى هذه الحقائق، حتى لا تبقى مسرحا للقيل والقال من الناس.
جميل.
فيعتمدون على الغث والسمين ويخبطون ويخلطون فيؤثرون، لأنه إن كانت هداية رجل واحد خير لنا مما طلعت عليه الشمس، فإضلال رجل واحد أشر علينا مما طلعت عليه الشمس.
جزاكم الله خير، أحسنتم بهذا البيان الطيب سمحتكم أستاذنا، على أمل أن نلتقي أيضا
إن شاء الله.
بعد عندك بحث غير مضمونة
شوف
مع جزئية جديدة. شكرا لكم سمحتكم على البرنامج. أعزائي المشاهدين، بالوقت المخصص لنا ضمن سلسلة أهل البصائر تفضل أستاذنا وضيفنا بالحديث عن البحث المضموني، على أن يكون هناك بحث آخر إن شاء الله في القابل من الحلقات متمم لهذه الأبحاث. صاحب هذا البحث وكل الأبحاث التي وردت في سلسلة أهل البصائر أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزات العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، سمعته فريق العمل، المخرج أنا أنور، كلنا نشكر حسن متابعتكم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.